إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. ففي الحديث وجوب نصح الولاة للرعية باختيار ما يصلحهم في أمور الولاية، وفيه تحريم غش الولاة للرعية، ويدخل في ذلك صاحب كل ولاية من الإمام الأعظم إلى أمراء المناطق إلى أصحاب الوزارات إلى مدراء الإدارات إلى رؤساء الشركات إلى الآباء والمدرسين وولاة القصر والصغار. وقد تتابعت النصوص بتحريم الغش وجعله كبيرة، ويعظم إثم الغش في من وجب عليه النصح وتأكد عليه اختيار الأفضل والأحسن. وفي الحديث ترغيب من غش من الولاة بالتوبة قبل أن يدركه الموت، وقوله حرم الله عليه الجنة أي منعه من دخول الجنة ابتداء، وليس المراد به أنه لا يدخل الجنة مطلقا، جمعا بين الأحاديث الواردة في الباب. قال المؤلف: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. أخرجه مسلم. قوله شق عليهم أي أدخل عليهم المشقة. ففي الحديث أمر الولاة بالرفق بالرعية وتيسير أمورهم والتحذير من إدخال المشقة عليهم، ويدخل في هذا عدم النظر في طلبات أصحاب الحاجات والمراجعين، ويدخل فيه من يؤذون المراجعين ومن يضيعون أوقاتهم بطلب المراجعة بعد المراجعة، ومن ذلك تطويل إجراءات حصول الناس على مصالحهم المسمى بالروتين. وفي الحديث أن الجزاء من جنس العمل. وفي الحديث ترغيب الولاة بمعاملة الناس بالعفو والصفح عن زلاتهم. قال المؤلف: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. متفق عليه. ففي الحديث النهي عن ضرب الوجه سواء كان في حد شرعي أو في الضرب عند المخاصمة، ولا يفهم من الحديث إباحة مقاتلة الآخرين، وإنما المراد بيان أن الإثم يعظم عند ضرب الوجه في المقاتلة. وقد علل النهي في الحديث بكون الوجه يتأثر سريعا ويبقى الأثر كثيرا، وقد يؤثر على الحواس الموجودة في الوجه، ويلحق بالوجه ما يخشى من حصول الموت بالضرب فيه. وقد تقدم هذا الحديث فيما مضى في باب التعزير، وذكرنا أحكام هذا الحديث وفوائده هناك. قال المؤلف: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. أخرجه البخاري. ففي الحديث النهي عن الغضب، وبما أن الغضب يحصل بدون قصد له، فقد قيل المراد بالحديث النهي عن قربان أسبابه، وقيل المراد بالحديث النهي عن إنفاذ الغضب والعمل به، وقيل المراد الأمر بتعويد النفس على الحلم، وقيل المراد فعل الأسباب التي تؤدي إلى تخفيف الغضب وتحمل الأذى. ونهي عن الغضب لأنه يؤدي إلى الاعتداء وظلم الآخرين، ويؤدي إلى التقاطع. وقد استدل بعض المؤولة بالحديث على نفي صفة الغضب عن الله عز وجل، لكن قد وردت نصوص بإثبات هذه الصفة، كما في الحديث الصحيح: إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولا بعده مثله وليس غضبه مماثلا لغضب العبد. ولا يلزم من نهي العبد عن صفة كالغضب عدم اتصاف الله بها، كما في الكبرياء. قال المؤلف رحمه الله: وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. أخرجه البخاري. ففي الحديث تحريم الاعتداء على الأموال العامة، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، ومن ذلك صرف الأموال في غير مصارفها أو الاستيلاء عليها، ويدخل فيه أخذ الزكوات من غير أصحاب الزكاة، والتصرف في الأوقات بغير شرط واقفيها. وفي الحديث الأمر بصرف الأموال لمستحقيها، وفيه تحريم التحيل لأخذ شيء من الأموال العامة، وبيان أن التحيل لأخذ شيء من الأموال العامة لا يغني من الله شيئا. وقال المؤلف عن أبي ذر رضي الله عنه فيما يرويه عن ربه عز وجل: قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أخرجه مسلم. ففي الحديث إثبات عدل الله عز وجل، وفيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وفيه نفي الظلم عنه. وفي الحديث أن الله عز وجل قد يتفضل بأن يحرم على نفسه أو يوجب ما يراه. وفي الحديث أن الله يقدر على الظلم، لكنه امتنع من ذلك لعدله سبحانه ولرحمته بخلقه، قال تعالى: وما الله يريد ظلما للعباد. وفي الحديث نهي الخلق عن ظلم بعضهم لبعض، وبيان أن الظلم من المحرمات. وتكملة الحديث في صحيح مسلم: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال المؤلف: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. أخرجه مسلم. ففي الحديث مشروعية بيان معاني النصوص الشرعية، وتوضيح المراد بالمصطلحات، والتفريق بينها وبين ما له صلة بها. ومن هنا فرق بين الغيبة والبهتان. وفي الحديث وجوب صيانة الإنسان لسانه عما يكرهه إخوانه. وفي الحديث حرص الشريعة على المصافاة بين الخلق بالابتعاد عن أسباب الشقاق والنزاع. وفي الحديث ترغيب الشرع بإشهار الصفات الطيبة والحديث عنها والكلام فيها دون الحديث عن الصفات القبيحة. وفي الحديث ترغيب المسلم بترك ما يكرهه إخوانه من الأقوال والأفعال. والجمهور على أن الغيبة الواحدة من الصغائر وتكون كبيرة بتكرارها، وقيل الغيبة الواحدة من الكبائر. واستثني من تحريم الغيبة مواطن كالتظلم عند القضاء وجرح الشهود، ومن أجل التعاون على إزالة المنكر بنصح ونحوه. وفي الحديث تحريم البهتان والكذب على الآخرين، ومما تساهل به بعض الناس مع شدة تحريمه وعظم إثمه غيبة الولاة والعلماء، فهذا أعظم من غيبة أفراد الناس لشناعة آثار ذلك على أمور الدنيا والآخرة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يصون ألسنتنا وألسنتكم من كل سوء، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.